الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني في الله، قد زارنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها الشيخان كريمان، ألا وهما فضيلة الشيخ العلامة أبو ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وفضيلة الشيخ أخونا عادل المشوري حفظه الله تعالى ورعاه. فيسرنا في هذا المقام الكريم أن نرحب بهما وبرفقتهما المباركة، وأن نرحب بهذه الوجوه الطيبة المتوضئة المتلألئة بنور الإيمان والصلاة والخشوع. فنقول لكم جميعا حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كما هي العادة ستكون المحاضرة لفضيلة الشيخين بعد أداء الأذكار والسنة الراتبة، بارك الله في الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وكمال محبته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، وأمينه على وحيه، شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل جلاله الذي يسر بهذه الزيارة لآبائنا ومشايخنا وإخواننا في هذه البلاد الطيبة وفي دار شيخنا الكريم الوالد أبي عبد الحميد محمد الصوملي حفظه الله ورعاه وحفظكم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا لأجله وتزاورنا فيه. وقد سمعتم أيها الإخوة أن في المجلس ممن زاركم شيخنا الوالد العلامة أبا ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله، ولا شك أننا جميعا في شوق إلى سماع محاضرته، لا سيما وكثير من الإخوة ربما لهم سنون لم يلتقوا بالشيخ ولم يسمعوا له، ولكن لأن الشيخين أصرا على أن أتقدم بكلمة بين يدي شيخنا حفظه الله، فأذكر نفسي وإخواني بموضوع عظيم كان نبهني شيخنا الصوملي حفظه الله على أن أتكلم فيه، وهو موضوع عظمة الصلاة. أيها الإخوة، ولا شك أن الحديث عن الصلاة عظيم، وهل هناك بعد الحديث عن الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به أعظم من الحديث عن الصلاة؟ إن هذا الموضوع أيها الإخوة أولاه العلماء عناية عظيمة وحق لهم ذلك، ومن أبرز العناوين التي تراها في هذا الموضوع كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، تعظيم قدر الصلاة. ومن قرأ هذا الكتاب رأى فعلا عظمة هذا الموضوع وأهميته وفضله. وقد وفق الإمام المروزي رحمه الله في طرحه لهذا الموضوع فلا تكاد تشبع من قراءة ما ذكره في كتابه هذا. ذكر رحمه الله أمورا كثيرة تدل على عظمة الصلاة، ومنزلتها عند الله وفي دين الإسلام. ومن ذلك أيها الإخوة أنها من الأمور التي افترضها الله على أنبيائه ورسله وامتدحهم بها وأثنى عليهم بإقامتها. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو يذكر دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال الله مخبرا عنه أيضا في دعائه وأنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وأخبر الله عن موسى عليه السلام في أول ما سمع كلام الله جل جلاله وأن الله ما أمره من العبادات إلا بالتوحيد والصلاة في أول الأمر، فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأوحى إليه وإلى موسى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأخبر الله سبحانه عن خبر عيسى عليه السلام وكيف أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا حال الصالحين. قال الله سبحانه عن مريم عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كان الأنبياء أيها الإخوة لعلمهم بعظمة الصلاة يتخذونها عدة عند الشدائد والملمات. لما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما وقع من المشكلة العظيمة إذ أراد الكافر أن يتسلط على امرأته قام إلى الصلاة، وقامت امرأته أيضا إلى الصلاة، فكف الله يد الفاجر وأخدم هاجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والنسائي عن صهيب بن سنان رضي الله عنه: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي من الأنبياء أعجبه كثرة قومه فقال: من يقاوم هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك بين إحدى ثلاث: إما الموت أو القتل أو الجوع. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشاهد. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. أيها الإخوة في الله، مما يدل على عظمتها كثرة الأمر بها، فإنك تقرأ كثيرا قول الله: وأقيموا الصلاة. بل أعجب من ذلك أن الله سبحانه قبل فرض الصلوات الخمس أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في أوائل الدعوة أن يقوم الليل إلا قليلا، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال العلماء: لأن الصلاة معينة على تحمل الأعباء والشدائد والأمور، أمره الله أن يستعين بالصلاة على ما سيلقاه من الأذى وعلى ما سيتحمله من الأعباء في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أوليس أيضا مما يدلنا على عظمة الصلاة يا عباد الله أن الله جعل لها في كل عمل من أعمالها أجورا عظيمة ودرجات رفيعة ترغيبا فيها، من الأذان إلى أن ترجع إلى بيتك، فالأذان له أجر والمؤذنون لهم أجر عظيم، ومن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول له أجر عظيم، والدعاء بين الأذان والإقامة له أجر عظيم، والصلوات الخمس لها فضلها الذي لا يستطاع حصره في مثل هذا المقام، والسنن بأنواعها لها فضلها. فالسنن الرواتب بشكل عام لها فضلها وأجرها، ثم تأتي إلى تفاصيلها فستجد أن بعضها له فضل خاص كركعتي الفجر، ثم صلاة الضحى لها أجر، وقيام الليل له أجر، وهكذا ممشاك إلى المسجد ورجوعك من المسجد وصلاتك في الجماعة وانتظارك للصلاة وبقاؤك في مصلاك بعد الصلاة، وكل هذا ألا يدلنا على عظمة الصلاة يا عباد الله؟ إن الله سبحانه لما أثنى على المؤمنين في كثير من المواضع في كتابه بدأ بالثناء عليهم بالصلاة، قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولم يكتفي بذلك بل عدد صفات لهم، ثم قال في آخرها: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وقال جل شأنه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فبدأ بالثناء عليهم بالصلاة تنبيها على عظمة هذا الأمر يا عباد الله. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال أيضا كما عند أحمد وابن ماجه: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. ومما يدل على عظيم قدرها أن الله لم يسقطها عن العبد في حال من الأحوال، لا في حال المرض ولا في حال السفر ولا في غير ذلك، بل لم يسقطها عن النائم والناسي، فمتى قام من نومه وذكر من نسيانه أمر بالصلاة. ومن عظمتها أنها هي العبادة الوحيدة من عبادات الجوارح التي أوجبت عليك في اليوم والليلة، وبقية العبادات إما أن تجب في السنة كالصوم والزكاة، وإما أن تجب في العمر كالحج ونحو هذا. وهكذا أيضا أيها الإخوة مما يدل على عظمتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس اهتماما بها حتى في أشد الأحوال، فتراه وقت الحروب وهو يقيمها، والله يعلمه ويعلم الأمة من بعده أن تصلي الصلاة حتى حال الخوف، بل أمر بالجماعة ورغب فيها حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا والسيوف لامعة والدماء تسيل والصلاة لا تسقط. ثم يفرط فيها بعضنا لغير عذر من الأعذار، بل إن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض الموت وقد أغمي عليه من شدة المرض والتعب الذي كان فيه، قال أول ما أفاق: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخبض. ثم اغتسل ثم أراد أن يقوم فإذا به يغمى عليه مرة أخرى، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخبض. فعل ذلك 3 مرات اهتماما بشأن الصلاة. ولم يكتفي بفعله، بل مع أنه طوال عمره يدعو إلى هذه العبادة، ثم قبل موته وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيا عباد الله، من عظم الصلاة حق تعظيمها كان ذلك خيرا له في دينه ودنياه، وكان صلاحا له في جميع أموره. ومن كان للصلاة مضيعا فهو لغيرها أضيع. فلنعظم الصلاة في قلوبنا، ولنغرس تعظيمها في نفوس أهالينا وأولادنا ومجتمعاتنا. الصلاة يا عباد الله شأنها عظيم، إنها تصلك بالله يا عبد الله، تصلك بالله سبحانه، تناجي فيها ربك، تقف فيها بين يديه. قال ابن نصر عليه رحمة الله في تعظيم قدر الصلاة، وبهذا أختم: ومما يدل على أعظميتها أنه لا توجد عبادة نهى الله العبد عن أن يشتغل فيها بشيء غير شأنها إلا الصلاة. أمرت أن تكون جوارحك كلها مقبلة عليها، لا تنشغل الجوارح بغير الصلاة، وأمرت أن يكون قلبك مقبلا على الصلاة لا يلتفت إلى غير شأنها بخلاف غيرها من العبادات. فالصائم له أن يبيع ويشتري ويذهب ويأتي ويلتفت ويتكلم ويقول ما شاء من الكلام المباح، والحاج له أن يبيع ويشتري أيضا، وله أن يلتفت ونحو ذلك من الأمور. وأما الصلاة فنهيك فيها حتى عن الالتفات، لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا أقبل على الله أقبل الله عليه في صلاته ما لم يلتفت. رزقنا الله وإياكم تعظيم الصلاة وتعظيم ديننا والثبات على ذلك حتى الممات، والحمد لله رب العالمين. وليتفضل شيخنا حفظه الله.